الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي أن الأمم تتكالب عليكم، يدعو بعضهم بعضا لوليمة هي أنتم، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها: هلموا هلموا. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ومن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولا ينزعن من قلوب أعدائكم الخشية منكم. قال: وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. كيف تكون من القلة الصالحة ولا تكون من الكثرة الغثاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الأمة بكثرة، ولكنها كثرة غثاء كغثاء السيل. قيمتك من ذاتك، كل ما هو من خارجك ليست له قيمة حقيقية. مهما ملكت من شيء واغتنيت، فالغنى غنى قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغنى غنى القلب. فمهما ملكت من شيء فليس بغنى بالمعنى الشرعي المستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الغنى غنى القلب، مع الحصر، إنما الغنى غنى القلب. كذلك ما يكون من كرمك إنما هو من داخلك، من صفاتك، علمك، ما كان في راسك لا ما في كراسك، مع تحوله إلى عمل، وإلا كان عليك لا لك. تحقيق الفضائل الذاتية والخلال الحسنات المرضية في النفس الإنسانية مقصد من المقاصد الشرعية، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب القصر أيضاً يقول: إنه ما بعث إلا لذلك، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا مقصد البعثة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكرمك ما كان من ذاتك، كرم نفسك، كرم أخلاقك، كذلك صدقك، والناس يعتبرون الصدق في ذروته العليا ما كان منوطاً باللسان، والحق أن صدق اللسان فرع عن صدق القلب، فالأصل هو صدق القلب واستقامته، فإذا صدق القلب صدق اللسان، إذا استقام القلب جاءت الاستقامة، وكفى بالاستقامة كرامة. فالمسألة كلها تدور على تكميل خصال الخير فيك، وأول ذلك أن تسأل نفسك: ما الذي ينقصك وما الذي حصلت؟ بشرط أن تتحلى بالصدق، والصدق قيمة ذات صبغة إنسانية، يعني يقدرها الخلق ولو كانوا من أهل الكفر. فالكفار كانوا يقدرون قيمة الصدق، ووصفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصادق الأمين. ولما دعاهم وقد صعد الصفا قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. منقبة يشهدون بها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من آثار النبوة الأولى، ومما جعله الله مركوزاً في النفس الإنسانية من احترام هذه الخصلة التي لا تستقيم الحياة إلا بها، لأن الكذب قلب للحقائق، تغيير للواقع، والواقع ثابت، فهو يجعل الأمور مضطربة، يجعل المرء كأنما يمشي على رأسه. الكذب أمره كبير جداً، ولذلك كان الصدق عظيماً جداً، والصدق يثمر الوفاء، لأن الوفاء إنما هو صدق في الوعد، صدق في الموقف. وأنت تعلم أن السمول لم يكن مسلماً، مع ذلك صدق فوفى، ووفى أدرع الكندي يعني امرأ القيس، وعاد إليه الأمانة، وولده يذبح تحت عينيه. لما استأمن امرؤ القيس على أدرعه وسلاحه فكانت عنده في حصنه، ومضى امرؤ القيس إلى ملك الروم لكي يستعديه على أعدائه وقتلة أبيه، وجاء أعداء امرؤ القيس إلى السماوئل يطلبون أدرع الكندي يعني امرأ القيس. قال: هذه أمانة ولا أوديها إلا لمن ائتمنني. أخذ ولده وكان مشرفا من أعلى حصنه، فقالوا: إما أدرع الكندي وإما ولده، نذبحه. قال: افعلوا ما شئتم. ذبح ولده وهو ينظر إليه حتى أدى الأمان. هذا موقف صدق، والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا الموقف، أي بالصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في قصة الثلاثة الذين خلفوا صدقوا، صدقوا الله تبارك وتعالى فغفر لهم وعفى عنهم وخلد ذكرهم في كتابه العزيز، وأمرنا بأن نتأسى بهم: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه وخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغزو، فنفل الله تبارك وتعالى وأفاء على رسوله والمؤمنين معه بعض الفيء والغنائم، فقسموا له حظه ولم يكن حاضراً، فلما جاء قالوا: هذا نصيبك من الغنيمة. قال: ما هذا؟ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما على هذا اتبعته؟ قالوا: على أي شيء اتبعتني؟ قال: على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى ثغرة نحره، فأستشهد فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدق، وتركه لحاله ولم يراجع. لما جاءت الهائعة: يا خيل الله اركبي، ووقع الصدام وتم النزال وتفقد الشهداء، كان فيهم، وجاء من ذهب يتطلع وينظر ويبحث ويفحص، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أصيب بسهم في الموضع الذي أشار إليه بأصبعه، أن أرمى بسهم ها هنا يختار منيته، فأتاه الله إياه، كان صادقا. قال: صدق الله فصدقه الله. عمر رضي الله تعالى عنه من أمثلة الصادقين باطناً وظاهراً، فهو رضي الله تعالى عنه يمشي يوماً مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يده، قال: يا رسول الله، لأنت أحب شيء إلي إلا نفسي، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. كيف تتحول أحواله رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ على حسب صدق باطنه، ليس هناك عبث، والرجل رجل في كل المواقف، وخياركم في الجاهليات خياركم في الإسلام إذا فقه. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في فتح مكة رأى العباس رضي الله عنه وقد أردف أبا سفيان خلفه ولم يكن أسلم بعد، والعباس رضي الله عنه يريد أن يذهب بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحثه على إعلان الإسلام حتى لا يقتل وحتى تنتهي المسألة، فقد كان زعيم معسكر الشرك رضي الله عنه. رآه عمر رضي الله عنه وعرفه عدو الله أبو سفيان، وقام يشتد في أثره يقول العباس: فسبقته بما تسبق به الدابة السريعة الرجل العادي الذي يجري وراءه، ثم دخل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخلص أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبلي، وأقبل على أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتي عمر يريد أن يأخذ الأمان لأبي سفيان. فجاء عمر يريد الإذن بقتل رأس معسكر الشرك، فغضب العباس وقال له: على رسلك يا عمر، والله لو كان من بني فلان يعني قوم عمر ما قلت هكذا ولا فعلت. ماذا قال عمر؟ قال: على رسلك يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلم كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلام العباس فوق محبته لإسلام الخطاب أبي عمر، فيقول: لإسلامك يوم أسلم كان أحب إلي من إسلام أبي لو كان أسلم. صدق في المحبة، صادق نفسه لا التواء فيها ولا عوج، النفس التي تلتوي وتعوج نفس المنافق، والنفاق مأخوذ من هذا الالتفاف والإعوجاج والضبابية في المواقف، لأن النافق هي جحر اليربوع يجعل له باباً معروفاً يدخل منه ويخرج في أحواله العادية، وأما تحت الأرض فيتخذ مسارب ويرقق بعض هذه المسارب حتى ما يكون بينه وبين أن تكون هنالك فتحة وباب يخرج منه إلى سطح الأرض إلا أن يضرب ذلك برأسه، فيأتي عدو من أعدائه، فإذا ما دخل تركه على الباب الذي دخل منه وخرج من باب آخر، وكذلك المنافق. فاشتق النفاق من هذا. أما السبيل الواحد، السبيل المفرد، فهو للرجل ولو لم يكن مسلما، كما كانوا في الجاهلية يقدرون الصدق، بل إنه مقدر عند جميع أهل الأديان. فهرقل استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما استدل به عليها بصدقه لما سأل أبا سفيان وسأله عن صدقه وكذبه، فقال إنه كنا نلقبه بالصادق الأمين، فقال: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. فالمسألة كلها تدور في منتهاها على فضائل نفسك، قيمتك منك، وأنت لن تكسب شيئاً إذا ربحت العالم كله وخسرت نفسك بصدق. هل تكسب شيئاً إذا ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ ما الذي تربحه؟ ما الذي تكسبه؟ عدم نهباء، قبضة من ذباب بل أقل، خسرت نفسك. فالإنسان يسأل نفسه ويتأمل في أحواله حتى لا يكون من هذه الكثرة الغثاء، غثاء كغثاء السيل. وأما أهل الصدق فلهم ثقل ولهم وزن، وأما الغثاء الطافي تعلو به موجة وتسفل به أخرى، غثاء ليست له قيمة. فالإنسان ينبغي عليه أن يتأمل في حاله، تسأل نفسه: أنت مسلم؟ ما معنى أن تكون مسلما؟ كن صادقا، كن صادقا مع نفسك في إسلامك. أما أن تدعي شيئا وأنت لا تعرفه، لا تحيط به علما، وإذا علمت منه شيئا غابت عنك أشياء، فهذا معيب. ليس هاهنا صدق في هذا الأمر الكبير. أنت مسلم، ما معنى أن تكون مسلما؟ الإسلام له تعريفان، تعريف عام وتعريف خاص. التعريف العام للإسلام العام الذي أرسل الله تبارك وتعالى به جميع النبيين والمرسلين، كلهم جاءوا بهذا الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، لكنه بالمعنى العام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وبالمعنى الخاص الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هل تعلم معنى الشهادتين؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أن لا معبود حق إلا الله، يعني لا يصرف شيء من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة إلا لله. ما معنى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أن تصدقه فيما أخبر، وتتبعه فيما أمر، وتكف عما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. إن حققت هذا فأنت مؤمن بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مهم، لأن هذا أمر لا يتعلق فقط بكلمة تقال. المنافقون كانوا يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وشهد الله عليهم بأنهم كاذبون، شهد الله عز وجل عليهم بأنهم كاذبون، وهم يقولون: نشهد أنك رسول الله. والله عز وجل لا يكذبهم فيما نطقوا به، فهو رسول الله حقاً وصدقاً، وإنما يكذبهم في دعوى الشهادة. هم كاذبون في دعوى الشهادة: نشهد أنك لرسول الله. يكذبهم الله تبارك وتعالى ويشهد عليهم بالكذب. الإيمان ما هو؟ أن تؤمن بالله. ما معنى أن تؤمن بالله؟ اسأل نفسك، كن صادقاً مع نفسك، ابحث وافحص وتعلم. الأمر لا يمتد إلى ما لا نهاية، النهاية قريبة لا أعلمها إلا الله. ما معنى أن تؤمن بالله؟ تؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. إن لم تحقق هذا فلم تؤمن بالله. ما معنى أن تؤمن بوجوده؟ بأنه موجود. الكفار كانوا يشهدون بهذا ويتوقفون عنده، وربما آمنوا بربوبيته فيقولون إنه هو الخالق وهو الرزاق وهو المدبر للأمر وهو المحيي والمميت، لكنهم يصرفون العبادات له ولغيره. فكانوا في التلبية يلبون لله ويلبون لأصنامهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فأن تؤمن بالله، تؤمن بوجود الله، دل عليه النقل والعقل والفطرة والوجود. الوجود شاهد على أن له موجداً، فهذا أمر ينبغي أن نتوقف عنده. كن صادقاً مع نفسك، والله إني لك لناصح وعليك مشفق ولك محب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المواقف مشوشة، والعلم ممزوج مخلوط، وليس هنالك ترتيب في التلقي. حتى فيما يتعلق بالصلاة، من الذي يعلم المسلمين الصلاة في مصر اليوم؟ من الذي يعلم المسلمين الصلاة؟ من؟ المساجد؟ المدارس؟ الشارع؟ الإعلام؟ من الذي يعلم المسلمين الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الذي لم يطمئن في صلاته وأساء فيها، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وإن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما صحت له صلاه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فهل سألت نفسك صلاتك هذه عمن تلقيتها؟ عن الأم في البيت وهي من علمها؟ عن الأب المشغول؟ وحتى لو هو الذي أدى، من الذي علمه؟ من معلمك في المدرسة؟ من المذيعين والمذيعات؟ من الشارع؟ من الذي علمك؟ فراجع نفسك، والأمر قريب. ولا تستحي ولا تستكبر، فالعلم لا يلقاه ولا يتلقاه ولا يحصله مستكبر ولا مستحي. فإن الجهل تربع بين الكبر والحياء، جاء الجهل فتربع بين الكبر والحياء. ولا تغرنك المظاهر، واحرص على نفسك، واشغل نفسك بنفسك، وتأمل في شأنك، وراجع حياتك، وتأمل فيما كان فيها منذ بلغت، يعني منذ كلفت، وتذكر خطايا وآثام ومعاصي وذنوب وأحوال أحصاه الله ونسوه. وكل شيء مستطر، كل شيء مكتوب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظهر كل شيء عند العرض. فذلك لم ينسى ولم يمحى، وهو مسطور وفي الكتاب مزبور، ولكن نحن في غفلة عنه. فتذكر هذه الأمور، وابدأ من حيث كلفت، وراجع نفسك، واستدرك، والأمر قريب. والله جل وعلا جعل باب التوبة مفتوحاً لا يغلق حتى تخرج الشمس منه. فهذا يتعلق بعموم الناس، وأما ما يتعلق بكل إنسان بحسبه فهذا إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، فإن باب التوبة يغلق عنه، انتهى الأمر. فقبل أن يأتي هذا أو هذا، الباب مفتوح، والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. والذين قتلوا أولياءه من أصحاب الأخدود دعاهم الله رب العالمين إلى التوبة بجوده وكرمه ورحمته، وقد قتلوا أولياءه، قتلوهم شر قتلة، أحرقوهم بالنار أحياء. فنجتهد في مراعاة هذه الأمور وفي تحصيل الفضائل الباطنة. ومهما أخذت من أحد شيئا من العلم صار ملكك، صار لك. فلا تأنف أن تأخذ العلم حتى ممن تبغض ما دام مستقيما والقلوب بيد الله، والحب والبغض له وحده هو الذي يصرف القلوب، ولكن لا تفوت على نفسك حظاً إذا فاتك لن تدركه، ومهما أخذت من علم فصار لك تماماً كما تقتبس النار من مشعل سواك لمشعلك، صارت النار ملكاً في مشعلك أنت. فاجتهد في تحصيل هذا ولا تأنف، ولا يوقفنك دون الاستفادة بغض فلان أو النفور منه أو ما عندك من الصورة الذهنية عنه، فهذا كله من نزغ الشيطان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول له هند بنت عتبة لما جاءت تبايع، وتقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء هم أبغض إلي من أهل خبائك، فما صار على أهل الأرض من خباء أهله أحب إلي من أهل خبائك. وتتحول الأمور والقلوب بيد الله جل وعلا. وكما قالوا وفي آخر الأدب المفرد للإمام البخاري تجد هذا الأثر: إذا أحببت فأحبب هوناً ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوماً ما، وإذا أبغضت فأبغض هوناً ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوماً ما. دع الباب مواربًا أبداً، فلعلك تحتاج إليه مفتوحاً. فإذا أحكمت الرتاج عانيت ما عانيت. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.